السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. استكمالا لما سبق من المسائل المتعلقة ببعض أحكام البيوع، وهي من فروع ما تقدم من حديث حكيم رضي الله عنه، كذلك قبل حديث عبادة بن الصامت في الربا، كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يحل سلف وبيع. منها مسألة المواعدة على الصرف، نعلم أنه يجب التقابض، يجب التقابض عند اختلاف الجنس، ولا تضر الزيادة، لا تضر الزيادة. فإذا تبايع سلعتين عملتين مختلفتي الجنس جاز التفاضل، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. هنا مسألة تقع من بعض الشركات وربما بعض المؤسسات الحكومية، حينما يكون هناك حملة في الحج أو العمرة أو غير ذلك مثلا من أنواع العقود التي تجري، فقد تتفق هذه الجهة أو هذه الشركة مع شركة أخرى أو بنك على المواعدة على الصرف، بمعنى أنها تؤجل الصرف على سبيل المواعدة، وهو أن يجري بينهما تثبيت السعر بحد معين، نشتري منكم الريال بكذا، نشتري منكم الدينار الدولار بكذا، ونعطيكم هذه العملة الأخرى من الجنس الآخر، وهم يرتبون هذا من جهة أنهم بعد ذلك يؤمنون هذه الأموال لمن يريدون تأمين لها من حجاج ومعتمرين أو غير ذلك. فيكون اتفاق مبدئي في خلال 60 يوم أو شهر، ويقولون في أي يوم نريد المصارفة أنتم تصارفوننا، نحن لا نصارفكم الآن، إنما نتفق وعد بيننا وبينكم على تثبيت السعر. مثلا ثبتونا سعر الدولار ب4 ريالات إلا ربع، أو الدينار ب12 ريال في بعض البلاد، أو مثلا الجنيه أو الليرة بالعملة الأخرى، المقصود التمثيل، فيثبتون السعر بين عملتين بسعر محدد. ثم هذه الشركة وهذه الجهة تقول نحن في أي وقت في مدة 60 يوم نطلب منكم المصارفة، لا نصارفكم الآن لكن نصارفكم في اليوم الذي يكون مناسبا لنا، فيصارفونهم بمقتضى السعر المحدد قبل ذلك، الثابت قبل ذلك. هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض من تكلم في هذه المسألة في الوقت جازه وقال هذه مواعدة على الصرف وليست صرفا، والوعد يجب إنجازه، بمعنى أنه إذا واعده أن يصارفه فإنه يجب أن يلتزم بهذا الوعد وينفذ مقتضى الطلب الذي جرى بينهما قبل ذلك. ولهذا هم يفعلون ذلك اتقاء ارتفاع السلع ونزول السلع، اتقاء ارتفاع السلع ارتفاع السعر لهذا هذه العملة أو نزولها، فيختارون الوقت المناسب لهم في شراء العملة الأخرى حينما تكون رخيصة، لأن قد تكون وقت بعد ذلك حينما يكون وقت الحاجة إليها وبكثرة الطلب عليها ترتفع السلع، يرتفع سعرها، فهم يتقون ارتفاع السعر بأن يثبتوه قبل ذلك بسعر محدد ثم يطلبون المصارفة عليه. وربما يحصل عكس المقصود، أنهم يثبتون على سعر محدد ثم ينخفض السعر فتحصل الخسارة بمقتضى هذا الاتفاق على من طلب تثبيت السعر مثلا. وقد يرتفع سعر العملة الأخرى أكثر من السعر المحدد وقت المواعدة، فيحصل ضرر على الذي يصرف له. فلهذا يثبتونه بناء على الغالب، بناء على الغالب، وأن السعر وإن ارتفع يكون ارتفاعا يسيرا لا يضر هذا ولا هذا، لكن لأن الذي يشتري هذه العملات بهذا السعر يشتري شيئا كثيرا، ولو كان مثلا ارتفاع يسير بعد ذلك فإنه له أثر في تجارته وفي عمله مع من اتفق معه من الزبائن الذين أمن لهم الوصول مثلا إلى الحج أو العمرة أو غير ذلك من أنواع الاتفاقات التي تجري. هذه كما تقدم بعضهم جوز هذا العقد لما تقدم، وجمهور أهل العلم في هذا الوقت وهو الذي يجري على الأصول والأدلة أنه لا يجوز. والذين جوزوه أيضا، يعني نبه إلى أن الذين جوزوه ذكروا أقوالا ونصوصا لبعض المتقدمين، ذكروا عن بعض المالكية شيئا من ذلك، لكن قول المالكية على خلاف هذا، وما ذكر فلا يدل لما قالوه. كذلك أيضا ذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله عبارة بنحو هذا، مواعدة على الصرف، لكن كل هذا ليس على الوصف الذي يجرونه. الحقيقة ما يفعلونه مثل ما قال بعضهم في أخذ نصوص بعض المالكية وبعض المتقدمين وجعلها حجة في البيع الذي سبق، المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء، فجعلوا هذا حجة لقولهم في أنهم أجازوه، وهذا ليس كذلك كما تقدم، وأن حقيقته بيع سلعة غير مملوكة وربح في سلعة غير مضمونة. أيضا كما تقدم هو فيه شبه من الربا، شبه من الربا، لأن القصد دراهم بدراهم كما تقدم. كذلك هم أخذوا من هذه العبارات التي لا تدل لقولهم وجعلوها حجة في هذا الباب، حجة في هذا الباب. إنما الذي قال الشافعي رحمه الله على جهة الرفق، على جهة الرفق لا على جهة الإلزام والوعد والعقد، مثل ما ذكر المالكية في مسألة وجوب الوفاء بالوعد. هم يقولون في الشيء الذي يهبه الإنسان ويعطيه الإنسان، يقول مثلا تزوج وعلي المهر، اشترى هذه السيارة وأعطيك ثمنها ونحو ذلك، فهذا يلزمه ديانة عندهم أن يفي بذلك، أن يفي بذلك. قالوه في الشيء الذي يوهب ويعطى، لم يقولوه في عقود المعاوضات، فيأخذون هذه العبارات التي هي في عقود، التي هي في الحقيقة ليست في عقود المعاوضات، في عقود التبرعات، فنقلوها إلى عقود المعاوضات، وهذا بمعزل عن قول المالكية رحمة الله عليهم، ولم يقولوا هذا في عقود المعاوضات، إنما قالوه في عقود التبرعات. وهذا هو اللي عليه جمع من العلم ما يتعلق بعقود التبرعات، وظاهر الأدلة وجوب الوفاء بالوعد، ولأن الوعد بالتبرع لا غرر فيه ولا مخاطرة. أما أن ينقل هذا إلى عقود المعاوضات ويحتج له ويتحمس له وينسب إليهم، هذا ليس بصحيح، ولهذا نصوصهم الصريحة واضحة في هذا، فكيف تؤخذ نصوص لا دلالة فيها؟ ثم لو كان فيها شبهة من دلالة فالقاعدة أن يرد المشتبه إلى المحكم. كذلك عبارة الشافعي رحمه الله هي من هذا الباب، بمعنى أنه إذا واعد إنسان إنسانا أن يصارفه فهو رحمه الله يقول الوعد على المصارفة، لا الوعد على تثبيت السعر، لا الوعد على تثبيت السعر. أما أن يثبت السعر لحد معين ثم بعد ذلك يلتزم به، فهو في الحقيقة عقد وتنجيز لهذه المصارفة، ليس تعليقا لها على سبيل الوعد، بل هو جزم بهذه المصارفة. دليل ذلك أنه يلزمه، فالمعنى أنه أبرم العقد معه، هذا المعنى وهذا حقيقته، ولذا يلتزم بذلك ويلزمونهم بمقتضى العقد السابق، فهذا لا يجوز كما تقدم، لأنه إجراء لعقد مصارفة، إجراء لعقد مصارفة على سبيل الوعد الملزم، مثل ما تقدم في بيع المرابحة للآمر بالشراء، بل هذا أشد، لأن هذا دراهم بدراهم صريحة أو عملة بعملة صريحة، وإن كان ذاك أشد من وجه آخر، إدخال هذه السلعة وهو تغليف وستر هذا العقد بهذه السلعة، فكلاهما فيه محاذير، لكن أيهما أشد الله أعلم، يحتاج إلى نظر. لكن على هذا الوصف، على هذا الوصف لا يجوز لما تقدم من أنه وعد ملزم، وعد ملزم، والوعد الملزم كالعقد سواء بسواء، خاصة في مثل هذه الأمور، والشارع حينما يحرم شيء يحرم طرقه ووسائله، فكيف يجمع العلماء على منع المصارفة مع النسأ، مع النسأ حينما يتفقان في علة ربا الفضل، ثم بعد ذلك نجوزه بطريق آخر ويعود إلى المصارفة مع النسأ؟ هذا لا يجوز، فالشارع إذا حرم شيئا سد طرقه، فكيف تفتحون طريقا وتجوزون المصارفة بمقتضى العقد أو الوعد كما تقولون المثبت المحدد قبل شهر قبل شهرين؟ هذا فتح باب وطريق لأمر حرمه الشارع واحتيال عليه، ولا يمكن أن يمنع الشارع طريق وأن يجوز الذرائع إليه، هذا خلاف مقتضى العقد. هذا ولو أن واليا أو حاكما حرم شيء، منع الناس من شيء لمصلحتهم، فاحتال الناس على الوصول إليه بصورة أخرى على غير الصورة التي منعها ولي الأمر، لكان هذا لا يجوز، وكان احتيالا على أوامر الولاة في الأمور التي فيها مصلحة تتعلق بالمباحات وغيرها، ومثل هذا يعاقب. فإذا كان هذا في أمور العباد الذين يقيدون مثل هذه الأمور ويمنعونها دفعا للفساد والشر وطلبا للمصالح العباد، في احتال بعض الناس إلى الوصول إليها بطريق من يراه لا يعتقد أو لا يظن أنه وقع في مخالفة، لكن في الباطن هو كذلك، والنتيجة هو الوصول إلى عين المخالفة في هذا الأمر الذي منع منه الناس، فكيف بأمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يحتال على ذلك؟ فتعظيم أمره والوقوف عند حده أوجب وألزم بأن لا يحتال عليه، بل قد يكون احتيال عليه أشد، وهذا في الحقيقة احتيال على المصارفة بطريق الوعد الملزم المثبت. غاية الأمر أننا لا نقبض منكم ولا تقبضون منا إلا بعد شهر، هذا معناه، وهذا نسيئة. ثم أيضا فيه علل أخرى، فيه علل أخرى، فيه قمار في الحقيقة، فيه قمار ربا وقمار، لأن العقد هنا في هذه الحال، الوعد هنا دائر بين الغنم والغرم، دائر بين الغنم والغرم، لأنه حينما يواعده هذه علة تضاف إلى ما ذكرها من منع، إن كانوا قد ذكروها فالحمد لله، وإن كانت لم تذكر فهي علة ظاهرة، علة ظاهرة في تحريمه، في تحريمه. وعند التأمل، عند التأمل، وهو أنه عقد يدور بين الغنم والغرم، مخاطرة، فإذا واعد وثبت السعر للدولار مثلا بأربع ريالات مثلا، نفرض والشأن لا يعترض مثلا، بأربع ريالات اشتراه بأربع ريالات، ثم بعد ذا بعد شهر بعد شهر أو مباشرة اضطرب صار يرتفع ما نزل صار يرتفع ارتفع ثم ارتفع حتى وصل إلى الوقت الذي وجد كان آخر موعد آخر موعد وكان في هذه الحال قد ارتفع سعره قد ارتفع سعره فإنه فيها يكون المشتري قد قمر البائع قد قمر البائع لأنه اشترى بسعر رخيص وصار ثمنه يوم المصارفة مرتفع مرتفع وبالعكس لو أنه اشترى مثلا بأربع ريالات ثم يعني نزل ثم نفس المشتري تأنى ما اشترى رجاء أن ينزل أكثر لأنه طمع لما رأى أنه نزل من أربع ريالات إلا سنتان مثلا إلا سنتين اشتراهم بأربع ريالات إلا سنتين بأربع ريالات ثم نزل سنتان قل عليه ينزل ثلاثة أربعة خمسة فجعل ينتظر ما اشترى لأن له الشراء هو له حق الشراء بمقتضى الشرط بينهما إذا نزل لكنه لطمعه لعله ينزل في فترة النزول ارتفع فجأة صار يساوي خمسة أو ستة بالعملة الأخرى أو عشرة واستمر الارتفاع حتى يوم آخر يوم من اتفاق بينهما يكون البائع قد قمر هذا لأنه اشترى منه بسعر مرتفع ثم نزل ثم نزل ثم ارتفع ثم نزل ثم ارتفع المقصود أنه قد يحصل له القمار لأنه هو يشتري بالسعر المتفق عليه هو يشتري بالسعر المتفق عليه بينهما لكن قد ينزل ولا يشتري ولا يشتري ثم ينظر هل له صورتان عندهم هل له صورة مثبتة مثلا ثم على ذلك له حق الشراء في أي يوم بنفس السعر هذه أيضا صورة واضحة من جهة القمار في حق المشتري لكن في حق البائع القمار ثابت على لأنه إما أن يغنم وإما أن يغرم فلهذا كان عقد مخاطرة فلا يجوز كما تقدم المسألة الثانية قبل ذلك كما تقدم أنه ينبغي الوقوف عند الحدود وعدم تعديها خاصة في أمور البيع والشراء في العمولات صار فيه التفريط من الناس في هذه البيعات وسيأتي صور لها وعدم الالتزام بالشروط الشرعية كثير من الناس يدخل في هذه العقود وتكون صورتها صورة بيع لكنها في الباطن ليست كذلك مسألة ثانية وهي تتعلق بيع الذهب بالذهب وهي شراء الذهب القديم بالذهب شراء الذهب الجديد بالذهب القديم مع دفع فرق السعر دفع فرق السعر تأتي مثلا إلى صاحب الذهب الرجل أو المرأة فيقول عندي ذهب قديم فيبيعه الذهب القديم بذهب جديد ويكون الذهب الجديد أرفع سعر أرفع سعرا والواجب في هذه الحال وأيضا إذا اشترى مثلا ذهب أرفع سعر أو أكثر وزن بهذا الذهب القديم بهذا الذهب القديم جمهور العلماء على لا يجوز لأن الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل وزنا بوزن كذلك أيضا إذا كان ربوي مع ربوي ومعهم أو مع أحدهم غير جنسه فلا يجوز عند جماهير العلماء لا يجوز عند جماهير العلماء وإن كان ذهبا بذهب ذهب بذهب وأحدهما يعني أكثر وأحدهما مثلا جديد والآخر قديم فإنه عند جماهير العلماء لا يجوز لأن الذهب بالذهب مثلا بمثل كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل وزنا بوزن وهذا في حديث عبادة وحديث أبي سعيد ومعناه في أحاديث أخرى. وفي حديث عبادة عند أبي داود بإسناد صحيح: الذهب بالذهب مثلا بمثل، تبرها وعينها سواء، فضة بالفضة مثلا بمثل، تبرها وعينها سواء، البر بالبر مثلا مثل، تبرها وعينها سواء. وذكر التمر والشعير والملح الأربعة، في البر والشعير مديم بمد، في المد والشعير مديم بمديم بمديم، تبرها عينها في الذهب والفضة، تبرها وعينها في الذهب وفي البر، قال مدي بمدي، والمدي كيلة أو مكيل يسع 15 مكوكا، قدره 15 مكوك، والمكوك صاع ونصف، المكوك صاع ونصف، فعلى هذا يكون المدي 22 صاعا ونصف صاع، ونصف صاع. مدي بمدي في الشعير، والبر بمدي بمدي، والتمر التمر مدي بمدي، والملح ملح مدي بمدي، يعني مثلا مثل، يعني مهما كان البر طيب أو ردي، هذا والذي اشتراه به طيب وردي، الطيب والردي سواء، القيمة ساقطة في باب الربويات لا قيمة لها، القيمة ارتفاع الثمن ساقطة في الربويات بلا خلاف، ولا ثمن لها، بمعنى أنك تبيع البر الجيد بالبر الردي مثل مثل. إذا أردت أن تشتري برا جيدا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد في الحديث الصحيح عن سعيد الخدري وأبي هريرة لما جاءوا بتمر جنيب، قال: من أين لكم هذا؟ يقوله جاء بتمر جنيب، قال: جاء به ليأكل النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله، هو جاء اجتهد رضي الله عنه، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: يا رسول إنا نشتري الصاعة بالصاعين والصاعين بالثلاثة. عند مسلم: أوه عين الربا رده. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وقال: كذلك في الميزان، كذلك في الميزان، يعني الميزان سواء بسواء، كالكيل مثلا بمثل، والميزان أيضا يستويان في الميزان إذا كان المبيع موزون، إذا كان موزون بمثله وباع بمثله، والقيمة الساقطة في باب الربويات. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام قال: بيع الجمع، الجمع هو المجموع الخليط من التمر الجيد والردي وربما الحشف ونحو ذلك، بيعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة، اشتري بالدراهم جيدا. هذا المسلك العظيم المبارك الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، فيه البركة والخير. كذلك يقال، وهو قوله عامة أهل العلم ونحكي إجماع: إذا أردت أن تشتري الذهب الجيد بيع الذهب الرديء المستعمل بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ذهبا جيدا، ولا يكون حيلة ومواطأة بينك وبين صاحب محل، معنى أنك تبيعه إياه ثم تشتري منه على صورة الشراء المنفصل عن البيع الأول، عن الشراء الأول، وفي الحقيقة كالمشروط، كالمشروط بينكما أنك تشتري منه. لكن هذه المسألة هو بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق، كما تقدم جمهور علماء على المنع بينهما. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وقول عند الأحناف أنه على قول الحناف من جهة أنه في مسألة مد عجوة، مد عجوة بيع الربوي بالربوي ومع الربوي الثاني ما يقابل الزيادة للربوي الثاني، فلو باع مثلا ذهب جديد بذهب قديم والذهب الجديد فيه زيادة 10 غرامات، فاشترى 10 غرامات بدراهم وأعطاه الذهب الجديد مقابل الغرامات التي عنده، هذه مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة، لأنه إذا كان الذهب مثلا القديم إذا كان 90 غرام وكانت الذهب 100 غرام وكان واشترى وأعطاه مع الذهب القديم مثلا قيمة الغرامات هذه العشرة، غرامات العشرة، هذه مسألة مدعجوة وهذه أيسر، هذه أيسر وجوجها كثير من أهل العلم، لأنه في الحقيقة 90 مقابل 90 وعشر جنيهات، 10 غرامات مقابل ثمنها إذا كان ثمنها صحيحا، لا يجعل حيلة، لا يجعل حيلة ثمن بمعنى أن يزاد في ثمن، بمعنى يعني أن يزاد في ثمنها زيادة بينة حتى تكون زيادة في الذهب، زيادة في الذهب، لكن القيمة الحقيقية، القيمة الحقيقية للغرامات، القيمة الحقيقية للغرامات. أما مسألة بيع الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، المصنوع بالمصنوع، فهذه مسألة تقدمت إشارة إليها أنه هل يجوز بيع الذهب بالذهب، وأنه كالعروض ولا بأس من المفاضلة بينهما، لأن كما تبيع الطعام كما تبيع الثياب بالثياب كما تبيع السيارات بالسيارات لا ريب بينهما، عامة أهل العلم على أنه يجري بينهما، وهذا هو ظاهر الأدلة وظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذه الصورة تجري في مسألة مد عجوة وجارية على أصل الأحناف رحمة الله عليهم، كذلك اختيار شيخ الإسلام على الصفة المتقدمة. المسألة الثالثة تتعلق بنوع من العقود، سبق الإشارة إليها في بعض الأسئلة، وهي المضاربة. نعلم أن المضاربة حلال بلا خلاف عند أهل العلم، وهي من البيعات التي داخلة في عموم الأدلة، وأحل الله البيع، ونزلت هذه الآية وغيرهم الأدلة، وكانت هذه العقود تجري بين الناس فالشارع أقرها ولم يمنع شيئا منها، وهكذا المضاربة منها، المضاربة منها أنه لا بأس بذلك. ثم أيضا هي منقولة نقلا عمليا كالإجماع العملي، وجاءت آثار عن بعض الصحابة عن حكيم بن حزام وغيره، وأنه كان إذا دفع مالا فإنه يشرط على من يعمله ألا ينزل به بطن واد ولا يشتري به ذات كبد رطبة أو ذات نفس حية، يعني من الأغنام نحو ذلك من الحيوانات. وكذلك قصة عمر تقدمت رضي الله عنه في قصة أبي موسى حينما أعطى عبد الله بن عمر مالا وقال اعمل عليه، القصة كما تقدمت. وقال الصحابة لعمر رضي الله عنهم اجعله قراضا يا أمير المؤمنين، اجعله قراضا. القراض هذا في لغة أهل الحجاز، والمضاربة في لغة أهل العراق، العراق يسمونها من يدفع مالا إلى غيره يتاجر فيه يسمونه ماذا؟ يسمونه مضاربة، من الظرف الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، من الظرف الأرض. وفي لغة الحجاز يسمونه ماذا؟ قراض، يسمونه قراض. إيش معنى قراض؟ لأنه قرض من ماله قرضا، أو يعني من القرض وهو القطع، فهو قطع من ماله قطعة وهو المضارب وأعطاها للمضارب وقال اشتغل بها وضارب بها، فسمي قراضا كما تقدم. ولهذا قال اجعله قراضا يا أمير المؤمنين. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي عليه، في عهد عمر رضي الله عنه لم يخرجوا المدينة، ولم يأذن لهم إلا في حالات خاصة، أو من خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله نحو ذلك، مثل معاذ وغيره من أرسلهم عليه الصلاة والسلام، وماتوا في تلك البلاد كمعاذ في بلاد الشام. فإن كان هنالك إجماع يحتج به فهو هذا، وهو بإجماع الصحابة واتفاقهم على هذا، ومعهم عمر رضي الله عنه. فالمضاربة لها أحكام كثيرة، لكن المقصود مسألة قد تقع أو تقع ويشترطها مثلا نفس المضارب، بمعنى أنك إذا دفعت مالا إلى إنسان فالواجب عليه أن يعمل عليه العمل المعتاد الذي يعمله المضارب. فلو أن المضارب مثلا قال لك أنا أعمل هذا الشيء الذي لا يلزمه، لأن هناك أعمال حينما يكون عمل كثير وتدفعه له المضارب يستأجر عليه أجراء يعطيهم من نفس المال، لا يعطيهم من ماله، لا يعطيهم من نفس المال، مثل ما يوكل إنسان على ماله بأجرة وماله كثير، معلوم أن المال كثير الوكيل لا يعمل فيه بل يستأجر أجراء ويعمل عندهم موظفون، مثل ما يوكل إنسان يجعله مديرا لهذه الشركة ويتصرف فيها وينيبه عنه، هذا وكيله، فهو قد وكله في أن يعمل في هذه الشركة ما يراه مصلحا لتجارته، فيتفق مع الأجراء ومع الموظفين ومع الحسابين ومع الكتاب لا يعمله. لكن لو أن هذا المضارب أو هذا الوكيل قال للمضارب أو للموكل أنا سوف أخذ هذا العمل الذي لا يلزمني، سوف أقوم به بأجرة، سوف أقوم به بأجرة، هل يجوز ذلك؟ الجمهور يقولون لا، لأن المضاربة لا تقتضي ذلك، والمضاربة هي عقد بين المضارب والمضارب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين بيع وسلف، وهذا يشبهه، لأنه ربما يأخذ أجرة زائدة على أجرته المعتادة فيكون كأنه أقرضه، وفي هذه الحال يشبه ما تقدم منه عن سلف وبيع، فيكون أقرضه ليعمل له، ربما يكون اتفاق المقارضة أو المضاربة بينهما بسعر أقل لأجل ما أعطاه من الأجرة التي هي زيادة على الحد المعتاد، ربما يقع هذا. في قول عند الحنابلة والمالكة أنه لا بأس من ذلك، وأن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الجمع بين سلف وبيع، بين عوض وتبرع، وهذا جمع بين عقد وعقد، بين معاوضة ومعاوضة، فليس بين معاوضة وتبرع، واضح هذا؟ جمع بين معاوضة ومعاوضة، والجمع بين المعاوضة والمعاوضة لا بأس بها على الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله أن فيها تفصيل، تارة تكون جمعت في عقد واحد، وتارة تكون منفصلة، وتارة يكون مشروطا هذا العقد في هذا العقد، على تفصيل لعله يأتي إن شاء الله، والجمع بين عوضين. لكن هذه الصورة كما تقدم جمع بين عوضين، لكن هذا العوض منفصل عن هذا العوض، هذا العوض منفصل، فهو قال له أنا أعمل في مالك بهذه النسبة بيننا، وأيضا أعمل هذا الشيء بأجرة كذا وكذا، جمع بين المضاربة وبين الإجارة، بين المضاربة والإجارة، هذه منعها الجمهور كما تقدم، قالوا إما أنه يؤول إلى الربا، وإما أنه يؤول إلى الجهالة كما تقدم، فالعلة إحدى علتين، إما أنه يؤول إلى أنه يزيده في الأجرة فيكون كالقرض، فيترتب عليه أن ينقص في عوض في نسبة المضاربة، وهذا المضارب يقول أنا كوني آخذ نسبة ثابتة في عمل أعمله فلا أخاطر في المضاربة بنسبة عالية لا أدري تزيد تنقص، أخذ نسبة قليلة مع أجرة ثابتة خير لي من أمر مضطرب لا أدري. إن كانت على هذا الوجه فلا يجوز، إن كانت على هذا الوجه فلا يجوز، وحتى من اختار هذا القول فلا يجوزه، يوافق الجمهور على هذا حينما يكون على هذا الوجه، سواء كان عقدا مشروطا أو كان كالمعروف بين هؤلاء القوم وبين هؤلاء الأجراء المضاربين. هذا واضح أنه لا يجوز، لأنه في الحقيقة قرض جر نفعا، فهو أقرضه في صورة الأجرة على أن تنزل نسبته في المضاربة، بدل أن يعطيه مثلا نسبة 50% يعطيه نسبة 20% ويعطيه أجرة ثابتة فيها عوض ما نقص من الأجرة المعتاد من النسبة المعتادة في المضاربة. هذا لا يجوز، تحيل على القرض، تحيل على القرض في هذا العقد بقرض جر نفعا كما تقدم. أيضا في علة أخرى، أنه في الحقيقة حينما يتفق معه بعشرين ونقصه 20% حقه ولم يتفق معه على السعر المعين، السعر الذي يكون لأمثاله، يكون السعر أو النسبة المتفق عليها عادة مجهولة لا تعلم، ما دام أنه أعطاه دونها تكون مجهولة لا تعلم حين أعطاه 20%، وما دامت هذه مجهولة فكأنه قارضه بنسبة مجهولة، بنسبة مجهولة في الأصل، وإن كانت 20% لكن حقيقتها أنه لم ينظر لها 20%، حقه أكثر ولا، لكن ما اتفق عليه فكان مجهولا غير معلوم، والجهالة تبطل العقد، ومن شروط العقد العلم بالثمن المتفق عليه، العلم بالثمن والعلم بالمثمن. ولهذا من جوز هذا الشرط، من جوز هذا الشرط قيده، لأن هذه العقود قد تقع أحيانا في بعض المعاملات وبعض العقود، وبعض الناس ربما يسلك هذا المسلك بناء على أنه لا بأس به ولا يعلم حقيقة هذا العقد، وأن فيه ظلم وفي التعدي للحدود وفيه صرف لها عن وجهها الشرعي وهو القرض الشرعي، قد تقع، وربما لو تتبعت توجد صور منها في بعض المعاملات ينظر. أنا لا أعلم اسم عقد معين بهذا، لا أدري، لكن يمكن توجد يعني على صور معينة، لكن صورة العقد على هذا الوجه واقعة، لكن قد تسمى بمسميات أخرى، كما هو اليوم في كثير من العقود التي تسمى بمسميات حسنة ولامعة وظاهرها أنه لا بأس بها، وهي في حقيقتها الربا، في حقيقتها القمار، وهي معاملات ستأتي، تكون معاملات قمار يخترع لها مسميات تخدع من يدخل فيها. فلذا من أجازه شرطه بشروط، قال لا بأس، واختيار تقي الدين وقول عند المالكية والحنابلة قالوا يجوز له ذلك، وغاية الأمر أنه جمع بين عوضين، مثل لو قال أبيعك سيارتي وأجرك الأخرى، جاز على الصحيح، لكن بشرط أن يكون هذا الثمن لكل منهما الثمن المعتاد، ثمن المعتاد إذا جمع بينهما بسعر وكان هذا الثمن هو الثمن المعتاد الذي ليس فيه غرر ولا مخاطرة. ولهذا قيده من قال هذا، يعني معنى أن يكون هذا بالسعر بالأجرة المعتادة لا زيادة، فيأخذ، ثم أيضا تكون النسبة المعتادة، النسبة المعتادة في المقارضة لا ينقص منها، ويجعل هذا النقص مقابل ما دفعه، يجعله المقارض أو المضارب هذا النقص مقابل ما أخذه من الإجارة هذه. فإذا كانت هذه المقارضة أو المضاربة هي النسبة المعتادة في هذا العمل أو اتفق عليه، قد تكون النسب مختلفة، لكن هذا المضارب يعلم من هذا المضارب مثلا معرفته على هذا الحد، وهو نفسه يعرف معرفته وبصر بهذه التجارة، فيعطيه ما يعطى أمثاله من المضاربين، ثم استأجره على عمل لا يلزمه. مثل أن تكون هذه المضاربة فيها حمل، هذه الأطعمة حملها في سيارة ونقلها، يقول أنا أنقلها في سيارتي، هي لا تلزمه، هو يلزمه المضاربة ويشترى، لكن مثل نقلها من مكان إلى مكان ونحو ذلك ليست عليه، فالأصل يستأجر من مال المضاربة، قال أنا أعمله بنفسي وأعقد عقد إجارة. فإذا كان عقد المضاربة واضحا بينا، وكذلك عقد الإجارة عقد معتاد، هي الإجرة المعتادة لا زيادة فيها، فلا يظهر أن فيه شيء. نعم. المسألة الرابعة أيضا متعلقة بما تقدم، وهي توقيت المضاربة. توقيت المضاربة، الجمهور على أنه لا يجوز توقيت المضاربة. فلو أنك اتفقت مع إنسان أن يعمل في مالك، أن يعمل في مالك، فقالوا يعمل حتى يصفي المال ويظهر الربح، ثم بعد ذلك سواء طالت المدة أو قصرت، المقصود هو التنظيض، كما يقول تنظيض المال، وهو خروجه بالربح، المقصود أنها تتحول السلع إلى مال، تحولت سواء طالت المدة أو قصرات، سواء كان في ربح أو لم يكن في ربح لا تحدد، ولأن تحديدها قد يكون فيه ضرر إما على المضارب أو على المضارب، ربما تحدد مثلا إلى سنة، ثم إذا انتهت السنة إذا السلعة معروضة للبيع وفيها أرباح، فإذا انتهى العقد بينهما والسعر مرتفع يكون تضرر المضارب، تضرر المضارب، وربما يكون بالعكس، يكون الضرر على نفس المضارب، فربما يعني ينتهي عقد المضارب والسعر نازل، السعر نازل، و أو في آخر السنة، فإذا يعني أو يعني ربما في آخر السنة تعرض السلعة ويكون فيها أرباح، لكن بانتهاء العقد المضارب يرفع يد العمل، وقد يخسر صاحب هذه البضاعة، لأن هذه فرصة لعرضها وبيعها، لكن ترك مقتضى انتهاء عقد المضاربة، وهذا المضارب بحث عن غيره ممن يكون له فرصة أحسن وأتم. وذهب الأحناف رحمة الله عليهم إلى جوازها، وهذا أظهر، لأن الأصل هو حل العقود والشروط، وقد يكون هذا المضارب مثلا يريد أن يضارب هذه السنة لأنه بيت السنة الأخرى أن ينقل ماله إلى معاملة أخرى، ربما يكون هو هذه السنة في هذا البلد يريد أن يضارب هذه السنة، وبعد سنة سوف ينتقل إلى بلد آخر، قد يكون نفس العامل هو في هذا البلد يقول أنا لا أستطيع أن أعمل معك سنة أخرى فأعمل ملكي مدة سنة، في مصلحة له، في مصالح، فلا نعطل هذه المصالح وهي حاضرة وبينة، والضرر ليس بظاهر لأمر محتمل، لا يترك الأمر الواضح البين لأمر محتمل، والأمر المحتمل الحمد لله له حله في الشريعة بمقتضى الأدلة الأخرى دفع الضرر. ولهذا جمع بين القول، يعني أخذ بهذا القول وتفاد لما قاله الجمهور بتحصيل المصلحة بتوقيت المضاربة، المصلحة الحاضرة لهما أو لأحدهما، وقد تكون كما تقدم مصلحة تعلق بسلع معروضة في هذا العام، ولا تعرض في العام الثاني. فصور المصالح كثيرة ويعرفها أهل التجارات، صور المصالح في توقيت المضاربات كثيرة جدا. وكذلك هي أيضا كما تقدم متنوعة، ولذا لا بأس من توقيتها، لا بأس من توقيتها. لأنه لا دليل على المنع، وللأصل المتقدم مرارا وهو حل العقود والشروط ما لم تتضمن محرما، هذا هو الأصل والقاعدة. وما ذكره الجمهور هذا أمر محتمل ليس حاضر، وهذا يجري في ليس في توقيت، في غير التوقيت قد يجري معه عقد مضاربة في هذه السلع وهذا النوع من البيعات، ثم يحصل عكس مقصود أحدهما أو عكس مقصودهما جميعا، هذا أمر وارد في هذا وغيره. لكن إذا وقتها بسنة، وقتها المضارب والمضارب بسنة، ثم في نهاية السنة كانت السلعة سوف تباع، ظهر الربح البين وسوف تباع، ثم انتهت، في هذه الحالة هل يجوز للمضارب أن ينهي عقد المضاربة ويبيع السلعة ويأخذ ربحها كامل بمقتضى أنه انتهى عقد المضاربة؟ على هذا قول نقول لا، الأظهر والله في هذه الحال أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يأتينا دليل آخر، هذا يجري في مسائل كثيرة جاء الشرع باستثنائها دفعا للضرر، استثنيت من الربا، استثنيت أيضا في مسائل فيها جهالة وغرر، مر معنا بعضها، استثناها الشارع دفعا للضرر أو لأجل الحاجة والمصلحة، الحاجة والمصلحة، وأنه مثل بيع الثمرة غير المؤبرة، بيع الثمرة غير الناضجة تبعا لأصولها، معناه ما يجوز بيعها وحدها، لكن جازت تبعا، وبيع الحمل تبعا، كذلك بيع لو إنسان عنده مملوك وله مال جاز بيعه وماله، وماله تبعا له ولا يكون من الربا، اشتريت هذا المملوك بمال ومعه مال، ربما هذا المال أكثر من المال الذي اشتريته به، النبي أطلق عليه الصلاة والسلام ولم يحدد، ومسائل كثيرة جاز في هذا ذلك، مثل بيع المعدوم التابع لأجل دفع الضرر، فالضرر يزال، فليس معنى ذلك أن هذا يعني حكم لازم وضرب لازم وضربة لازم وأنه يوقع الضرر، في هذه الحال يقال يجب على المضارب أن يمدد له حتى يبيعها، فلا يمكن أن يذهب جهده والربح ظاهر، لأنه حينما ينتهي عقد المضاربة سنة ينظر إن كانت السلعة على حالها أو ارتفاع لا يغري ولا يدعو البائع عادة أن يبيع، صاحب السلعة يبيع عادة لا يبيع وإن كان في ربح، فلو قال المضارب مثلا لو باع المضارب السلعة وهي لا تباع عادة مثل هذا الربح لأن صاحبها لا يبيع مثل هذا لأن عليه ضرر، لكن يبيع حتى يزيد الربح إلى حد معين، كذلك أيضا لو كان في آخر السنة ارتفعت ارتفاع ليس بارتفاع الكثير ولا تباع عادة بمثله والمضارب لا يبيعها، لكن لما انتهى عقد المضاربة قال نبيعها حتى يأخذ، نقول لا، لأن لو لم ينتهي العقد لا يبيعها، كذلك إذا انتهى لا يبيعها من باب أولى. أما حينما تكون معروضة البيع وصاحبه يطلب بيعها بس سيبيعه مباشرة لأنه ارتفع سعره ارتفاع بين وظهر فيها الربح الكثير الذي تباع العادة بمثله، هذه الحالة لا يجوز له أن يستأثر بالربح، بل تباع السلعة إما أن يبيعها صاحبها لأنه انتهى عقد البيع، أو أن يقال للمضارب في هذه الحالة لك أن تمدد وتبيع هذه السلعة، تبيع السلعة ويأخذ نصيبه، هذا هو الواجب، ولا يقال إنه لا يأخذ شيئا كما تقدم. ومثلها أيضا مسألة المزارعة والمساقات في توقيتها وعدم توقيتها على الخلاف في ذلك. إذا قيل بتوقيتها فإنه يرفع الضرر فلا يذهب حقه, لا يذهب حقه حينما ينتهي العقد, بل الضرر يزال. ومثل هذه الصورة كما تقدم. المسألة الخامسة هي في الحقيقة من المسائل الوافدة على بلاد المسلمين, وكثير من البيعات يا إخواني هي واردة ووافدة على بلاد المسلمين, وافدة وواردة من بلاد الغرب أوروبا وأمريكا. كثير من الصور الموجودة اليوم اغتر بها كثير من المسلمين ووقعت فيها كثير منك وورطوا فيها كثيرا من المسلمين. صارت البنوك تتعامل بهذه المعاملات, أخذوها من بلاد الغرب, هم ليس عندهم دين ولا يراعون الحرمات, يبيعون في المحرمات, يبيعون في المقامرات, لا يبالون, الحلال محل في أيديهم وليس بعد الكفر ذنب فلا يبالون. والمصيبة أن كثيرا من البيعات اليوم وكثير من العقود تجري على هذه الشروط من تلك البلاد, وبعضها اختلط فيه الحلال بالحرام فتضرر كثير من أهل الإسلام في تجاراتهم وبيعهم. وهذا بسبب أصحاب التجارات والبيع وملاك الأموال والبنوك, ولا شك أن هذا جرم عظيم حينما ينشرون هذه العقود والبيوع ولا يبالون, مع أن في وسعهم ألا يقعوا في هذا, في وسع ألا يقعوا في هذا. والحمد لله البيعات الصحيحة والمباحة كثيرة وفيها من البركة والسعة والطيب وكثرة المال والبركة على البدن والأهل والأولاد, الشيء الكثير. لكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة, كثير من زينت له هذه العمل, زينت ورآها حسنة ثم بعد ذلك نشرها بين الناس, خاصة إذا كان له قوة بشركة أو بنك ونحو ذلك, فيضيقون على الناس. وهي كثيرة هذه البيوع, وعلى يأتي الإشارة لشيء منها. من ذلك ما يسمى البيع على الهامش, وبيعات أخرى سمى بيعات على نظام الفوركس, وهي البيع على الهامش ولها تسميات أخرى. وهذا في الحقيقة بيع وافد وبيع مشتمل على غالب العقود المحرمة إن لم يكن على جميعها, على القمار وعلى الربا وعلى بيع ما لا يملك وعلى المخاطرة كما تقدم القمار إلى غير ذلك. البيع على الهامش هو أن يتقدم إنسان عنده مال إلى صاحب السمسار, يعني سمسار, سمسار يعمل في ماله. أيضا فيه شرط, أيضا فيه شرط أن يبيع, شرط أن يبيع له, شرط له يعني, أو فيه جمع بين سلف وبيع, في جمع بين سلف وبيع, هذا أيضا علة أخرى. صفته مختصرة هو أن يتقدم إنسان بمال يسمى الهامش, وعاد النسبة 1% 5% بحسب الاتفاق من مال سلعة مشترات, سلع مشترات, وليس عنده إلا 1%. مثلا يشتري 100,000 يقدم 1,000, يشتري 1,000,000 يقدم 10,000, وهذا السمسار يكمل له شيئا مكشوف, ليس مالا موجود لكن يكمل له هذا المبلغ ويبيع ويشتري له في هذا المبلغ, فيأخذ هذا الهامش ويسمى الهامش وهو هذه النسبة اليسيرة، ثم يحجز هذا المبلغ ويرهنه بعد أن أسلفه، بعد أن أسلفه، ويكون هذا السمسار قد احتاط لنفسه ويعرض السلعة بالبيع، فإذا ارتفعت باعها وأخذ نسبة من المبيع وهذا الربا، ثم يعطيه الربح. وإن نزلت هذه السلعة إلى حد قدر الهامش فإنه يحجز المبيع، وإن خسر ونزل فإنه يأخذ هذا القدر من هذه النسبة المقدمة وهي الهامش الذي قدمه. فهذا البيع يجري أولا على سلع غير موجودة، سلع لم يملكها، والذي اشتراها له اشتراها ولم يحجزها، والذي باعها ثانيا وهو صاحب الهامش لم يحجزها. أيضا يجري في البيع على عمولات، وكثيرا ما يجري فيه الربا ليس فيها قبض ولا إقباض، يجري في العمولات، وربما أيضا يدخل في بيعات أخرى في عقود باطلة. لكن نحن نقول إذا كان هذا البيع في بيعات أصلها مباح لكن اعتراها ما حرمها، مثل بيع العمولات تباع بلا قبض، السلع تباع قبل الملك وتباع قبل القبض، وكذلك أيضا فيها أنه يقرضه بشرط أن يبيع له، لأن الذي يبيع هو هذا السمسار، هو أقرضه وهو الذي يبيع، فهذا قرض جر نفعا. أما إذا كانت البيعات أمور محرمة مثل بيع الخمور، بيع الخنازير، بيع أطعمة محرمة، أو في يعني صلاة القمار ونحو ذلك، هذا واضح، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام حينما يكون أصل البيع في أعيان تداولها والبيع فيها حلال، إنما ما يعتريها مثل ما تقدم، هذه كلها علل عارضة لهذه الصورة. أيضا فيها صورة أخرى يسمونها التبييت، التبييت هو أنه حينما يقدم الهامش ويكمل له مبلغ هذا المال يشترطون عليه أن يبيع قبل مضي 24 ساعة في بعض العقود، وقد يختلف الاتفاق، فإذا مضت هذه الساعات ولم يبع يأخذون على الربا، فيكون عقدا مشروطا فيه الربا، مشروط فيه الربا فيكون فيه الربا، وإن ويسمونها الرافعة المالية. وإن كان بعضهم أسقط هذا التبييت لكنه من باب التحصيل لهذا البيع، وإلا فيه علل أشد من هذه العلل، ومن ذلك الغرر والقمار والمخاطرة كما تقدم. فلهذا هذه علل الواحدة منها تحرم البيع بالإجماع، فإذا اجتمعت كانت يعني محرمات مجتمعة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، بيع جمع هذه المحرمات كلها، محرمات الإجماع، فلا يجوز الدخول فيها. ثم أيضا فيها فساد آخر، فساد آخر مالي في مال المسلمين، فساد آخر في مال المسلمين، وهو أنه تؤخذ هذه الأموال وتعرض وتباع ويترتب عليه فساد في السوق وإشاعات، لأن هذه تبنى كثير منها على الإشاعات، وأيضا يكون البيع في البورصات ونحو ذلك، بورصات التي يحصل فيها بيع فيها الحلال والحرام، وهذه سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. المسألة السادسة وهي مسألة تتعلق بأوراق مالية، سبق الكلام على الأوراق المالية والشهادات لكن إشارة إلى بعض إلى شيء منها. يعني هناك شهادات الاستثمار والسندات وما يسمى أذنات الخزانة التي تباع السلعة ويقبض ورقة سمى أذن خزانة، كأنه يعني قبض السلعة كأنه ملكها ونحو ذلك. هذه لا يجوز الدخول فيها، لأنها في الحقيقة بيع أوراق مالية ربوية، بيع أموال مالية ربوية، هذه حقيقتها، بيع أموال ربوية حقيقية كما سبق شهادات استثمار. وانظر إلى التسمية، شهادة استثمار، الشهادة اسم حسن، والاستثمار أيضا اسم حسن، معنى أنه يستثمر. حينما تسمع هذا الاسم اللامع شهادة استثمار يستهويك، وكثيرا ما يحصل لبس والتلبيس بهذه المسميات، وهي في الحقيقة صكوك ربا أو أوراق ربا، هذه حقيقتها، أو تسمى سندات وهي في الحقيقة بيع للربا وتغليف للربا بهذه الشهادات. أما ما يتعلق بالأذنات كذلك فهي لا يحصل فيه قبض بهذه السلع المقبوضة، إنه بيع على الهواء ولا حقيقة لها ولا وجود لها، بيع هذه الأذنات مال بمال. وشهادات الاستثمار كذلك، وتجرأ بعضهم والعياذ بالله فجوز بيع هذه الشهادات، مع أنه حذر بعضهم ممن أفتى فيه وبين له، يعني قد يكون تبس عليه الأمر لكن بين له أن هذه الشهادات شهادة استثمار، شهادة ربا، ويعني أنه أجمع عليها العلماء، ومن ذلك أكبر المجامع الفقهية وهو المجمع الفقهي، وهذا ما مجمع فيه من كبار أهل العلم والباحثين يعتنون بالمسائل ويبحثونها بحثا في التحري والصدق والأمانة والبحث عن الدليل، ويختلفون فلا يقلد بعضهم بعضا، يختلفون في هذه المسائل، ولكن هنالك مسائل ظاهرة يجمعون عليها، فيجب على الإسلام الأخذ بها ما دام وقع الإجماع عليها، لأن هذا الإجماع مستند إلى أدلة هي في الحقيقة كالإجماع المقطوع به المستند إلى تحريم الربا، إلى تحريم الربا، ليس بخصوص إجماعهم وحدهم، لا، لأنه في الحقيقة يستند إلى تحريم الربا الواضح البين الذي لا إشكال فيه. فلهذا من وقع في هذا أو تكلم فيه أو افتى فيه فيجب عليه أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه وأن يتق الله عز وجل، فلا يجوز الفتوى بهذا لأنه ربا صريح، بل هو ربا مغلف ليس صريح، يؤول إلى الربا الصريح، وهذا أقبح وأشد من الربا الصريح. وربما يعني فرقوا تفريق هو في الحقيقة نوع من اللبس على الناس، لكن قد يكون خدعوا من قبل أصحاب البنوك، فالواجب الرجوع إلى الحق. هذه الأوراق يعني تشبه مسألة أيضا ذكرها العلماء المتقدمون، وهي ما يسمى تشبهها من وجه بيع الجامكية، سميها العلماء بيع الجامكية وبيع الصكاك، لكن الصكاك غير الجامكية. الجامكية عند أهل العلم وهي معروفة من عهد الصحابة، الصكاك ما هو معروفة، والجامكية كذلك، لكن ما أدري عن هي موجودة عند الصحابة ولا، لكن الصكاك معروفة لأنها صك ورقة. أما الجامكية فهي كلمة فارسية أصلها جامة، أصلها جامة، والجامة هو الثوب الفارسية، والمعنى أن الثوب يحفظ، وهذه الثياب كانت تحفظ بأجرة تسمى جامكية، سميت جامة، ثم بعد ذلك زيد فيها قيل جامكية نسبة إليها، جامكية وهي أصلها فارسية. هذه الجامكية بعد ذلك صارت عطايا الولاة للموظفين في الدولة، مثل ما يسمى الراتب الآن، يعطونك مثلا، إما يعطونك مثلا نقدا أو يحال على حسابك، لكن لو فرض أنهم صاروا يعطونك شيك، يعطوك شيكا أو ورقة أو حوالة براتبك، أو كمبيالة براتبك مثلا أعطوك إياها. المقصود أن هذه الجامكية أصلها الورقة التي فيها مقدار ما يستحقه، مقدار ما يستحقه هذا الموظف، تصرف. هذا تيسير من باب أن كل إنسان يذهب ويستلم بنفسه. فهذه الجامكية لو باعها إنسان، وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد هذه المسألة، لو أن إنسان أخذ هذه الورقة وباعها، لأن هذه الجامكية مثلا تحل بعد شهر، مثل الشيك الذي يحل بعد شهر راتب وهو محتاج الآن، فيذهب إلى البنك ويبيع راتب هذا وهذه الورقة، يبيعه بأقل، بنسبة 1% 2% على شخص أو على بنك، على شخص يقول هذا الشيك أبيعك إياه وتستلم أنت آخر الشهر، أو على البنك والبنك يستلم من الدولة أو الحكومة آخر الشهر. كذلك الجامكية حينما يبيعها، هذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة ما صفته؟ وش علة عدم بيعه؟ إذا قيل لا يجوز بيعه، واضح هذا؟ إذا قيل إن الجامكية أو أن هذا الشيك لا يجوز بيعه، ما علة عدم بيعه؟ واضح الصورة؟ أراد أن يبيعه حالا والمشتري يستلم مجانا، وش علة عدم البيع؟ ربا ماذا؟ ربا نسيئة مؤخر، واضح هذا ولا لا؟ نعم، ما في التقابض، ما في التقابض، هذا ربا ماذا؟ ربا نسيئة، لا يجوز، هذا يسمى الجامكية. مثل ربما أيضا هنالك يعني قد تصرف أحيانا كوبونات أو بطاقات مثلا، أو يعني أوراق نحو ذلك لها أسماء تتداول، وهي أنواع وتختلف أحكامها بحسب أنواعها، تختلف أنواعها بحسب أحكامها، فمنها ما يجوز ولا يجوز. وقبل ذلك ننبه على مسألة الصكاك أيضا، الصكاك أهون من الجامكية، الصكاك ورقة تارة يجوز بيعها وتارة لا يجوز بيعها. الصكاك كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن مروان بن طليق عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن مروان بن الحكم رضي الله عنه وزع الناس صكوكا فجعل الناس يبيعونها، فجاء أبو هريرة فقال أربيت وقد نهى رسول عن بيع الطعام، أو كما قال أو قال الصكاك تباع في الأسواق، وقد نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام قبل قبضه، نهى يباع قبل قبضه. فلما سمع مروان أمر الحرس أن يأخذ من الناس، قال سليمان فلقد رأيت حرسه ينتزعونها من الناس، ينتزعون الصكاك. هذا ظاهره عدم جواز بيع الصكاك، وهي فيها خلاف، والقول الثاني جواز بيعها، والقول الثالث التفصيل في هذا، وهذا هو الصواب. وذلك أن الصكاك ليست ورقة نقد، ورقة فيها نقد، ورقة مكتوب فيها مقدار معين من الطعام، لفلان مثلا 10 آصع من البر، لفلان 10 آصع من التمر وما أشبه ذلك. فالصك ورقة مكتوب فيها قدر معين من المال، قدر معين من المال، أعطيات. فهل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ هذه إن كان البائع الأول صاحب الصك فالذي قرره العلم النووي والقاضي وقبله القاضي عياض، وهو أيضا قول كثير من أهل العلم غيرهم أنه لا بأس من بيع السكاك قبل قبضها إذا كان محتواها طعام. قد يقول قائل طيب لو قال قائل ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، أليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ انتبهوا لهذا الجواب، من باع طعام فلا يبيعه حتى يقبضه، هنا يقال بجواز بيع هذا الطعام قبل قبضه، وش الجواب؟ هل يظهر جواب؟ واضح السؤال؟ السؤال أن الطعام لا يباع قبل قبضه، أنت اشتريت الطعام لابد أن تحوزه، أن تحوزه إلى محلك أو تنقله، لكن هذه السكاك هذه الصكوك كانت تباع، وإذا صرفها الإمام أو الوالي للناس يجوز أن يبيعها من قبضها، من أعطيت إياه يجوز أن يبيعها على الصحيح. نعم ما هو فلوس، مو فلوس، طعام، هذا صك، صك فيه لأخوان، لو واحد يقول أحسن، صك فيه 10 آصع طعام ما فيه دراهم، 10 آصع بر، ومثل اليوم مثلا لو يعطى إنسان مثلا كوبون فيه مثلا تموينات من المتجر بقدر يعني تشتري تموينات بقدر 1000 ريال ما تأخذ دراهم، أن تعطيته كوبون تشتري بهذا الكوبون هذا الورقة، هي أصل ليست عربية هذه الحق أصلها لكن انتشرت بين الناس، أعطيته هذا الكوبون تشتري به من التموينات، هي مثلها وهذه يعني، لكن هذا يعطى من بيت المال له وهو يبيعه، صحيح يجوز، ما الفرق بينه وبين مسألة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ واضح السؤال؟ ارفع الصوت. طيب ألا يدخل في بيع الطعام قبل قبضه؟ ليش؟ لماذا لا يدخل؟ حتى الطعام اشتريته ملك لك أنت، أنت اشتريت الطعام ملكته ولا تبيع حتى تقبضه، أنت إذا اشتريت الطعام لا تبيع حتى تقبضه. نعم ارفع الصوت ترى ما نسمع التشويش. والله ما سمعت كلام الأخ، لو واحد يوصله. طيب لو لا هو في الحقيقة الآن ما قبض، حتى الآن ما قبض طعام مصروف له من بيت مال المسلمين وباعه على شخص آخر بهذه الورقة 10 آصع بر ونحو ذلك، هذه نعم منحة تبرع، لكن إذا كانت عطية ليست عن طريق البيع ألا يجوز؟ منحة. طيب نعم، إذن نقول الفرق بينه وبين النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أنك في بيع الطعام قبل قبضه أنك اشتريت الطعام، أنت اشتريت الطعام، ولما اشتريت الطعام في هذه الحالة يكون مضمونا على غيرك، ويكون هذا الطعام أنت اشتريته بعوض، اشتريته بعوض، فيكون فيه غرر ومخاطرة في هذه الحال في بيعه، تعريض للتغرير، قد يعترض عليك البائع، لكن الطعام الذي أعطيته من بيت مال المسلمين هذا جاءك بغير عوض، جاءك ماذا؟ بغير عوض، عطية، فما جاء من الطعام عطية أو هبة فيجوز لك أن تبيعه قبل قبضه، وما كان من الطعام اشتريته فلا تبيعه قبل قبضه. أرأيت لو أن إنسان ورث مالا، مات مورثه ومورثه خلف أموالا، فهذا المال يجوز له لأنه في الحقيقة ورثه بغير عوض، يجوز أن تبيع ولو لم تقبض لأنك ورثته. في هذه الحال يجوز بيعه. والذي نهى عنه أبو، قد يقول قال طيب أبو هريرة أنكر على مروان لماذا؟ نقول الذي أنكر أبو هريرة على مروان يحتمل والله أعلم أن أبو هريرة رأى النهي عن بيعها، وأنها ربما تحصل وربما لا تحصل لأنها في بيت المال، والإنسان لا أمر له على بيت المال، قد يحصل من شدة أو يحتاج لهذا الطعام فلا يصرف لغيره مثلا، وهذا باعه فيتضرر المشتري. لكن الأقرب والله أعلم هو جواز البيع، لأن الأصل أن هذا المال باق ومحاز في بيت مال المسلمين وأخذه بغير عوض كما تقدم، فلا بأس. لكن المشتري من البائع هو الذي لا يجوز له بيعه، وهو الذي أنكره أبو هريرة. واضح؟ المشتري الذي أنكره أبو هريرة أن الناس كأن أصحاب العطيات كانوا يبيعونها، فالذي اشتراها باعها على شخص ثاني آخر. ولهذا جاء في رواية عند مالك ما يدل على هذا، قال فانتزع الحرس من أيدي الناس حتى يردوها إلى صاحبها الأول أو المعطى الأول، فكانت تتداول وتباع من بائع إلى بائع، لأن المشتري الثاني في الحقيقة أخذها بعوض، وما دام أخذها بعوض فنقول إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فيدخل في هذا الحديث. بخلاف الصورة الأولى والبيع الأول فإنه يبيع طعاما موهوبا من بيت مال المسلمين فهو أبلغ وأحل من المال الذي يوهب له من جهة أخرى كما تقدم. ربما أيضا يدخل فيه بعض الصور اليوم ما يسمى الكوبونات، أيضا كوبونات التي تهدى، لو إنسان أعطي مثلا من شركة من الشركات أو جهة من الجهات وزعت أوراق مختومة إلى جهات التموينات، ربما توزع على بعض الفقراء مثلا، تعطى بعض الفقراء ويقال هذه ورقة فيها تموينات بقدر 1000 ريال بقدر 2000 ريال مثلا. هو لا يستطيع أن يأخذ مال، هو ما يأخذ إلا طعام، هو نصيبه ماذا؟ مال ولا طعام؟ تموينات، تموين ماشي تموين وصلت إليه لكنه غير محتاج إلى التموين، جاءه تموين أو عنده تموين أراد أن يبيع التموين، هل يجوز أو لا يجوز؟ صاحب الورقة يجوز أو لا يجوز على مقتضى ما سبق؟ هو الآن جاءه هذا الكوبون وهو طعام هدية لم يأخذه عن طريق العوض، إذا كان جاءه عن غير طريق العوض القاعدة ماذا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه جاءه عن غير طريق العوض، جاءه هبة هدية، والمحذور هو أن يكون عن طريق العوض. ولهذا وسع في باب التبرعات ما لم يوسع في باب المعاوضات، سبق معنا. ولهذا الغرر فيها والجهالة مغتفر، لأنه لا يرد فيها القمار والغرر والمخاطر، غاية الأمر إما غانم أو سالم، ليس غانم وغارم. فلهذا يجوز له أن يبيعها، فإذا باع مثل هذه الورقة أو هذا الكوبون الذي جاءه ب1000 ريال باعه ب1200 جاز، باعه ب900 ربما قد يرتفع قد ينخفض، ربما بيعه ب900 هذا حينما يأخذ هذه الورقة ب900 بدل أن يشتري مثلا تموينات ب1000 ريال يشتريها ب900 بهذا الكوبون، فلا بأس كما تقدم، لأنها عطية ولم يأخذها عن طريق المعاوضة، لكن ينبغي التفريق. إن كان هذا هذه الورقة التي أعطيت لهذا الشخص مقابل عمل، لو كان مثلا يعني ربما قديما كان الأئمة والمؤذنون والذين يعملون في الدولة في بلاد المسلمين يصرف لهم ربما طعام، تكون أجرته طعاما، فيعطى صك مثل ما تقدم، وقد يعطى جامكية، يعني ربما يكون صرف الرواتب كما يقال جامكية، وهو مال مرتب، وهذا تقدم حكمه. وربما يعطى صكا فيه طعام، هل يجوز أن يبيعه؟ ها؟ لماذا؟ العوار. إذن شوف انظر، لا يجوز أن يبيعه، لا يجوز. فرق بين أن تأخذ هذه الورقة ها مقابل عوض، لأنه أنت أجير مؤذن إمام يعمل في أمر من أمور الدولة، مهما كان العمل، مهما سواء كان في الأمور الشرعية أو في غيرها من الأمور التي في مصالح المسلمين، فأعطوه أجرته طعاما، هذا الطعام أخذه بعوض، فلا يبيعه حتى ماذا؟ يقبضه. هذا هو، وهذه هي التي تنطبق عليها الصورة التي وردت في حديث أبي هريرة حينما أنكر على مروان رضي الله عنهم، لأن المشتري لها اشتراها بعوض. كذلك أيضا الذي أعطي هذه الورقة أعطيها مقابل أجرة، مقابل أجرة مقابلة، فلا يجوز أن يتصرف فيها. كذلك لكن ينبغي أيضا أن يعلم مثل هذه الكوبونات، أحيانا هذه الكوبونات التي تقدم من الشركات إما تقدم على سبيل هدية، وقد تقدم مقابل عمل مثلا، لكن في الغالب ربما تعطي بعض الشركات موظفيها أوراق، تكون هذه الأوراق محتواها طعام أو أجهزة أو أي سلعة من السلع مما لا يجري فيه الربا، أي سلعة من السلع ليست مالا، ليست مالا، سلعة من السلع، فيعطى إياها. تقدم أنه لا، إن كانت هذه الورقة التي تعطي إياه هدية زائدة على أجرته، في هذه الحالة لا بأس أن يبيعها ولا بأس أن يقبلها. لكن إن كانت هذه الشركات شركات ليست مسلمة، مثل أن تكون الشركة شركة يعني يعمل مثلا في شركة، وتكون هذه الشركة سواء كانت مسلم وغير مسلم، لكن إذا كانوا كانت تعطى بمناسبة أعياد، مناسبة أعياد النصارى وعموم أعياد الكفار، وعموم أعياد الكفار، إن كانت هذه تعطى من قبل أناس من أهل الإسلام أو شركة يتسمى أهل الإسلام وهم مسلمون، ومع ذلك يحتفلون بأعيادهم ويهدون الهدايا في أعيادهم، فلا يجوز قبولها، لأن إعانة على المنكر، ولأن مثل هذا لا يقر على هذه المنكرات ويجب الإنكار عليه. وأنت حينما تقبل هدية فإنك تقبل شيء في إعانة على منكر وهو يجب عليه الإقلاع عنه، فلا تقبل هدية هذه، ولا يجوز قبولها ولا بيعها. نعم نعم، تحرم ليس لذاتها لكن لأمر منفصل عنها، وهو كون الذي أعطاها أعطاها لإعانة على محرم أو الاحتفال بأمر محرم عليه هو، عليه هو، وهو يعني مسلم لا يجوز له أن يفعل شيء. لكن إن كانت من قوم قد يقرون على ما هم عليه مثل بعض أعياد النصارى ونحو ذلك، فهما دام أنه سواء كان في بلده أو بلاد المسلمين وعلى وجه لا يكون فيه إضرار بأهل الإسلام، في هذه الحالة في هذه الحالة ينظر هل يجوز قبول هدايا الكفار في أعيادهم، يعني سواء كان يعني لو كانت هذه هدايا ليست بموظف، لكن نقول قاعدة عامة قبول هدايا الكفار في أعيادهم. ومن ذلك مثلا هذه الكوبونات ربما يعني تعطى لبعض الناس أو الأوراق، وتكون هدايا مقابل طعام محتوى طعام. هذه ما اختلف فيه العلماء، جوز كثير من العلم قبول هدايا الكفار إذا كان لم يترتب عليها ضرر، ولو كانت في أعيادهم، إذا كان على الوجه المعتاد. ثبت عن بعض الصحابة أو جاء عن علي رضي الله عنه، وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي برزة أنها قالت إن لنا، أن امرأة قالت لعائشة إن لنا أضآرا من المجوس وإنهم يهدوننا في يوم عيدنا. قالت كلوا من طعامهم، كلوا من يعني خذوا ما كان طعاما لا ما كان من جنس ما يذبحونه على الصلوب، يعني ما كان ميتة أو كان يعني يحمل وصف آخر. المقصود أنه إذا كان من الطعام الحلال في أصل الحلال لا بأس. وأيضا روى عن ابن أبي شيبة، ولا حديث عائشة رواه من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن عائشة. كذلك أيضا روى من طريق رجل عن أمه عن أبي برزة نظله بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه أنه أهدي لأهله أو أهدى أناس من المجوس لأهله طعاما فقال كلوا من فاكهتهم، يقول كلوا من فاكهتهم. فقيل إن هذه إذا كان على وجه الهدايا المعتادة الجارية فلا بأس، أما إذا كانت فيها زيادة ترتب على ذلك ضرر ونحو ذلك فهذه محتملة. فإذا كانت على وجه الهدية المعتادة بينهم هذا يجري على ما جرى، أما إذا كانت لها وصف آخر فهذه محتملة والله أعلم، والله أعلم. نعم كيف؟ نعم نعم. السؤال عن ماذا يعني؟ ايه يعني قصدك ان هذا ان عمر ان ابو بكر يعني تقيأه لانه هديه من كافر؟ لا ليست هديه من كافر. نعم هذه قصة أبو بكر رواها البخاري، قصة أبو بكر رواها البخاري أن غلاما له أو خادما له أهدى له هدية من لبن أو نحو ذلك، فاشترى بها فشربه أبو بكر رضي الله عنه، فقال ذاك الرجل كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني، فأدخل أبو بكر أصبعه في فمه حتى تقيأ ما في بطنه رضي الله عنه. مع أنه لا يجب، لأن الشيء قد شربه ومع ذلك قد مضى ولم يقبله بعد ذلك، لكن مبالغة من أبي بكر رضي الله عنه في التقيؤ حتى لا يبقى شيء في جوفه من هذا الطعام الذي كان بثمن مال تكهنه الرجل، والكهانة حرام. فإذا كان هذا المال عن طريق الكهانة هذا لا يجوز، لكن الكلام أنت لا تعلم، لكن جاءك هدية قد يكون هذا الكافر مثلا من مال حرام أنت لا تعلم، عليك أن تقبل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل، كان يأكل من طعام اليهود ودعوه وأجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من ذلك، لا بأس من قبول الطعام والهدية، خاصة إذا كانت الهدية أيضا لها وصف آخر ترتب عليه تألف هذا الكافر فهذا حسن. إذا كان هذا الكافر جار لك فقبولك للهدية فيه تأليف له على الإسلام هذا حسن ومطلوب وتحسنه. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبرهم وتقسطونهم إن الله يحب المقسطين، فلا بأس من الإحسان إليهم. ومن ذلك أنك إذا أحسنت إليه في الغالب أنه قد يرد عليك ذلك ويبادلك فلا بأس، والأدلة في هذا كثيرة، والقصص أيضا في هذا عن السلف رحمة الله عليهم كثيرة في هذا الباب. وإما يذكر قصة عارضة أذكرها عرضا ونرجع إلى بحثنا، أن طلق بن حبيب العنزي رحمه الله كان له جار يهودي، كان له جار يهودي، وكان بيت هذا اليهودي فيه موضع خلاء، وهذا موضع الخلاء كان ملتصق بالجدار الذي بينه وبين طلق بن حبيب، يعني في بيته، وكان يجري من موضع الخلاء نجاسة من بثق في جدار اليهودي، وكانت النجاسة تصل إلى بيت طلق بن حبيب وتقطر من وتنزل قطرات من الجدار. فكان طلق رحمه الله يضع سطل وإناء يتلقى هذه النجاسة كل يوم من أول النهار، فإذا كان من آخر النهار امتلأ نجاسة من الماء النجس، من نجاسة، نجاسة ذاك موضع الخلاء، ثم يأخذه ويرميه في مكان بعيد، ثم يعود يرده مرة أخرى من آخر النهار أول الليل فيضعه رضي الله عنه ورحمه، والنجاسة تقطر من هذا البثق الذي يجري من بيت طلق حتى مع آخر الليل يكون امتلأ، ثم يرميه كل يوم، يرمي النجاسة مرتين من جاره اليهودي. فمرض طلق رحمه الله، مرض اشتد به المرض، فلما اشتد المرض قال له لأولاده ادعوا لي جاري اليهودي. انظر الإحسان كيف رحمة أهل الإسلام والإسلام، ادعوا لي جاري اليهودي. فدعوا جاره اليهودي فرآه مريض، فقال طلق رحمه الله انظر إلى هذا الإناء، وكان مقابل قريب ينظر إليه، كان يجري في بيته في مكان، فرآه ورأى القطرات يسيرة تقطر، قال ما هذا شأن يعني؟ قال هذا بثق يجري من بيتك، يجري من بيتك من موضع الخلاء. قال متى؟ اليوم أو أمس؟ يعني يريد يعني يعتذر. قال منذ 20 سنة، منذ 20 سنة. قال منذ 20 سنة وأنت صابر؟ قال وأنا صابر، ولو أعلم أني لا أموت، ولو أعلم أني أحيا بعد مرضي هذا ما أخبرتك، لكني أخشى أن أموت في مرضي هذا، فلا يتحمل أولادي منك ما تحملت، فلذا أخبرتك. قال وأنت صابر؟ قال أنا صابر، حقك حق الجوار. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم. فالإحسان مطلوب، والكافر له حق، خاصة إذا كان جار، حق من جهة أنك تدعوه. ولهذا كل كافر تراه عليه حق لك أو عليك حق تجاه أن تدعوه إلى الإسلام مهما أمكن. ولهذا اليوم ما أكثر التفريط منا جميعا، ربما بعض يجالس الكافر أيام لا يعرض عليه الإسلام ولا مرة، لا يحسن. ليس من عليك أن تعرض عليه الإسلام، تنظر إلى الطريق المناسب، قد ترى أنك لا تعرض، لكن تعامله المعاملة التي تجعلها مقدمة لدعوته إلى الإسلام، تحسن إليه، تتودد إليه، التودد الذي قصدك به هو الإحسان، مع بغضك لكفره، بغضك. لا تجد قوم يؤمنون بالله والآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا تجد. قل إن كان آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو من اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فلا تجوز أن توادهم بقلبك، لكن أنت تبغضهم بقلبك. إنما كما قال أبو الدرداء إنا لنكشر أي نبتسم في قلوب في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم لكفرهم، أنت تبغضه بقلبك لأنه والعياذ بالله محاد ومعاد لله رسوله، لكن لا يمنعك أن تحسن إليه. فإذا كان هذا القصد من ذلك هو دعوته إلى الإسلام فاجتهد لذلك وأحسن إليه بما تراه مناسبا، حتى يكون الإنسان يدخل الإسلام. والقصص في هذا كثيرة. إنما النهي عن ذلك هو الموادة والمجالسة والمؤانسة التي لا يجلب منها إلا مودتهم ومحبتهم حتى يحب ما هم عليه والعياذ بالله، ويقبل أفعالهم ويقلدهم في كل شيء. هذا الممكن يسد الشارع في مسائل كثيرة. فلا تعمل عاداتهم، أمرنا بمخالفتهم في كل هديهم، في لباسهم، في طعامهم، في عاداتهم الخاصة، لا الشيء المشترك العام، لا، في الشيء الخاص لهم، في هديهم، في طعامهم، في هديهم، في لباسهم، أشياء خاصة متعلقة. أما ما يتعلق بمردينهم فالأمر أعظم وأعظم. فلا بأس من كون الإنسان يتواصل، يتصل به ويحسن إليه نحو ذلك. ولهذا يجتهد كثير من أهل الإسلام في بلاد أوروبا وأمريكا بالإحسان إلى الكفرة، لأن هذه أمور هم لا يعرفونها، ليس عندهم مسألة الإحسان، ليس عندهم هذا الشيء، ولا الصلاة ولا الرحم، إلا الشيء النادر القليل، وكله مبني على المصالح. وهذا أمر واضح ويعرفه إخواننا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعين إياكم على الدعوة إلى الخير، ونشر الدين، ونشر الإسلام، ونشر العلم والدلالة على الخير والسنة وإشاعتها ونصرها. نسأله سبحانه ذلك منه وكرمه. عودا على بدء، نعم إذا كان نعم مثل ما تقدم، نقول إذا كان هذا الورقة ليست طعاما مال فلا يجوز أن تبيعها، لأنها مال. في هذه الحالة أنت حينما تبيعه المال، تبيع المال، بعت مالا بمال، ما وهذا فيه غرر ومخاطرة، لأن قد يحصل وقد لا يحصل، وفيه ربا، فيه ربا في الغالب يكون ربا نسيئة مع الفضل زيادة. إلا إذا كان هذه الورقة ورقة مضمون ما في محتواها، معنى مثل الشيك المصدق، عرفت ولا لا؟ فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ومثل الشيكات السياحية أيضا، الشيكات السياحية أوراق يكتب عليها مقدار ما يحتاج الإنسان من بلد إلى بلد، فيذهب مثلا إلى أي مصرف من المصارف المتفق معها فيصرفها، بل هو قد تكون أبلغ في باب المالية والضمان أبلغ من الشيك، لكن قد يعتري الشيكات السياحية أمور أخرى، ولهذا قد يتوقف فيها بعض الصور إن كانت من جهات ليست ضامنة ويحصل فيه التزوير، هذه في هذه الحالة لا يجوز بيعها. لكن إذا كانت الشيكات من جهات ضامنة لها وهي مصدقة ولا لا يمكن أن يجري فيها الغش والتزوير فهذا لا بأس، وإلا قد يجري الغش حتى في الدراهم والعملات، قد يجري فيها الغش ومع ذلك يجوز صرفها بعضها لبعض، وأنت لا تدري قد تكون مغشوشة، لكن يجري الأمر على الحال السائدة والحال المستمرة وأن الأصل سلامتها. لكن لما كانت هذه الشيكات ربما يزورها بعض الناس لأنها تكون عند الحاجة، فإن كانت من جهة لا تحسن طبعها طبعا يكون حافظا لها من التزوير يجوز، وإن كانت لا تحتمل، والجهة التي تصدرها جهة ضعيفة أو ربما يمكن أن تزور لضعف إصدارها فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للتزوير، ولهذا ربما يأخذها من يأخذها على سبيل المخاطرة فلا يدري، ربما أنها المقصود أنها ربما يحصل فيها تزوير فيعتريها ما يعتريها، وإلا في الأصل إن كانت مضبوطة مضمونة فلا بأس. نعم لا نعم لا لا تهنئه، لكن يعني تقبل هديته لا بأس. أما التهنئة هذه موضع نظر، التهنئة موضع نظر، تهنئة الكافر بعضها العلم هذه محتملة، هذه بعضها العلم يجوز التهنئة للمصلحة إذا كان هناك مصلحة شرعية، إذا كان هناك ما قصد بذلك المصلحة الشرعية من دعوته إلى الإسلام، قصد بذلك المصلحة، وهو ربما يعلم أن هذا الكافر قد يتألف بهذه الكلمة الطيبة، تألف هذه الكلمة الطيبة، ولو أنه لم يتألف قد يحصل بينه وبين جفوة، فهنأه لأجل أن يتألفه طيب قلبه ونحو ذلك، أو لأجل أن يدفع شره. إذا كانت مصلحة شرعية متعلقة بدين الشخص أو بدين نفس الكافر هذا، بمعنى أنه ربما يكون سببا في إسلامه، فهذا لا بأس به على قول بعض العلم، من جهة أن هذا من باب التحية، ولم يقصد بذلك تهنئته مثلا بهذا العيد الذي هو عيد يحتفل به وهو عيد محرم، إنما قصد بذلك تطيب نفسه. هذه مسألة محتملة، ولعلنا تراجع إن شاء الله مسألة تهنئة الكافر، وسبق يعني تهنئة الكافر يعني نعم قيدها المسألة دي. نعم كيف الشرك المصغر فيه الشيك صدق فيه؟ نعم 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 الشيك المصدق في قوة النقد، سبق هذا الشيك المصدق، لو أنك أعطيت شيكا مصدق، ولهذا تشتري به الذهب على الصحيح، تشتري به الذهب ما دام شيكا مصدقا مضمونا فلا بأس تشتري به، فهو في قوة النقد لا بأس من ذلك. طيب نأخذ مسألة أخيرة في هذا البحث، وهي مسألة البورصة، سبق الكلام عليها، التجارة عن طريق البورصة. نعلم أن أصل البورصة في الحقيقة يعني معاملة دولية في الأصل، ولهذا هي دخلت على بلاد المسلمين على ما هي عليه، على ما هي عليه، وكثير من الناس يتبايع عن طريق هذا السوق المالي، عن طريق هذا السوق المالي على علاته كما هو، ومعلوم أنها مبنية على الربا وعلى بيع ما لا يملك ولا ربح ما لم يضمن، هذا الأصل البيع مثل ما تقدم. ولذا فيها مخاطر كثيرة، فيها مخاطر كثيرة الدخول فيها، وإن كان الأصل حل البيع إذا كان البيع لأعيان مباحة، يعني اشترط في هذا أن يكون البيع في أعيان مباحة، أيضا إذا كان البيع هذا المباح مستوفي الشروط الشرعية، فإذا كانت العين التي يجري عليها البيع عين مباح يجوز بيعها، وكانت هذه العين استوفت الشروط الشرعية في شروط البيع جاز، لكن الشأن أن هذه البيعات عن طريق البورصة في الغالب لا تستوفي الشروط الشرعية، إما أن تكون هذه العين محرمة كبيع الخمور والمتاجة عن طريق صلاة القمار وما أشبه ذلك من الأعيان المحرمة، أو تكون هذه العين مباحة مثل بيع السيارات أو العقارات أو الأطعمة أو المواشي أو الملابس أو الأجهزة، سائر ما يباع وينتفع به في الغالب أنه لا يستوفي الشروط الشرعية، إما أن يكون بيع ما لا يملك أو أيضا ربح ما لم يضمن أو ربح ما لم يقبض، وربما أيضا يكون هذا البيع مشروط يدخل هذا مثل ما تقدم في البيع الهامش، يكون قرضا مشروطا بالبيع، قرضا مشروطا بالبيع، فهذا أيضا لا يجوز. فلذا المجمع الفقهي لما عرض هذه المسألة قال إنه لا يمكن إصدار حكم عام على التعامل من طريق البورصة. وهذا لا شك واضح وبين، مثل سائر المسائل، مثل سائر البيعات التي تجرى. مثل إنسان يقول ما حكم التعاملات الموجودة اليوم في البنوك؟ ما يمكن أن تصدر حكما عاما بالجواز وعدم الجواز. تقول لكل معاملة حكمها، لأن البنوك يجري فيها معاملات محرمة، بعضها بالإجماع وبعضها على القول الصحيح، وبعضها مسائل محتملة، وبعضها يكون القول الصحيح جواز الشراء والبيع في هذه السلع وهذه البيعات. كذلك البورصة سوق مفتوح يباع فيه كل شيء، الحرام والحلال، وتكون فيه البيوع المستوفى، ربما البيوع التي تستوفي الشروط وبيوع لا تستوفي بالشروط، وبعض البيوع ربما تستوفي بعض الشروط وبعض الشروط لا تستوفيها. فلا يمكن الحكم على المعاملات على جهة العموم، بل لا بد من النظر في كل معاملة بحالها. مع أن الذي يدخل في البورصة والمعاملة في البورصة الحقيقة قد يكون سببا في كثرة التعامل بها وفي دعمها وفي الإعانة في البيع عن طريق البورصة والمشاركة في هذه العقود المحرمة، لا يخلو من هذا. ولذا الحذر من البيع عن طريقها، عن طريق هذه الأسواق المالية، هو المشروع إن لم يكن الواجب. لأنه قل أن يسلم إنسان مهما اجتهد من معاملة محرمة أبدا، أو أن يداخل ويبايع من يتعامل هذه المعاملة المحرمة، أو أن يدعم ويرفع رأس مال هذه المعاملات المحرمة وإن كانت معاملته يعني استوفت الشروط. فلهذا ينظر في كل معاملة وحدها، ولا يقال هذا الحكم ليجمل جميع التعاملات. ولذا كما تقدم الذين يبيعون ويشترون عن طريقها يصيبهم الهلع، خاصة حينما يقف أمام المؤشر هل يعطي أمر بالبيع أو لا يعطي أمر بالبيع، وينخفض مباشرة، تلك يرتفع ثم ينخفض مباشرة انخفاض، ثم والعياذ بالله ينخفض معه يعني قلبه وحركة قلبه حتى يسقط ميت، فتجد في حالة هلع وفزع. مثل هذا أشد من سكر الخمر. ولهذا قال العلماء حتى الأشياء التي أصلها مباحة ولا يدخلها حرام، إذا شغلت الإنسان شغلا صرفه عن أموره وحاجاته فإنه لا يجوز، لأنه يصرف عن أمور واجبة، وربما يصرف عن الطاعات كثرة يعني الدخول في المباحات والانشغال بها، يعني صارت وسيلة للوقوع في أمور محرمة. فلذا الواجب الحذر منها، ومن توقع وتعامل معاملة خاصة وعرف طرق للدخول إليها بدون تلبس بهذه المعاملات المحرمة أو الإعانة عليها، فالأصل حل البيوع كما تقدم. سبحانه وتعالى لي ولكم علم النافع والعمل الصالح. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.